بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من حيث المبدأ، الطاعة تعتبر شأنا من شؤون الربوبية، يعني مما يختص بالله بالرب تبارك وتعالى، فلا تجوز لغيره إلا بإذن منه عز وجل. وكل طاعة أخرى لكي تكون مشروعة على وعلى الإذن والتصريح فيها لا بد من انسجامها مع طاعة الله عز وجل. فإذا لا بد من توفر شرطين لأي طاعة لغير الله عز وجل. الشرط الأول هو عبارة عن كونها مأذونا فيها مصرح فيها، وثانيا انسجام تلك الطاعة مع طاعة الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن اشترى مرضات المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. فمن هنا تجد أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وطاعة أولي الأمر، طاعة الوالدين، طاعة أفراد الزوج، بالنسبة إلى الزوجة يجب عليها طاعة زوجها، وهكذا مختلف ألوان الطاعة التي ثبتت لغير الله عز وجل يجب أن تكون امتدادا لطاعة الله. يعني أنك تطيع والدك امتدادا لطاعة الله، تطيع ولي أمرك الشرعي امتداد لطاعة الله عز وجل، طاعة النبي امتداد لطاعة الله، وهكذا. هذا يعبرون عنا بالطاعة الطولية، الطولية يعني الامتدادية، يعني التي لا تعارض طاعة الله، بخلاف الطاعة العرضية التي تكون في عرض طاعة الله، تكون ند لطاعة الله. يعني يكون من حيث المبدأ معبودان، واحد هو الله والثاني غير الله والعياذ بالله، هذه طاعة باطلة، طاعة العرضية طاعة باطلة، طاعة إنما تكون مشروعة فيما لو كانت طاعة طولية، يعني امتدادية، يعني أنها منسجمة مع طاعة الله تبارك وتعالى، مضافا إلى التصريح والمأذونية في طاعة أي شخص، شخصية، جهة، لا بد أن تستصدر تصريحا من الشارع المقدس، وإلا فلا طاعة لأحد على أحد إلا بتصريح من الشارع. وإلا فإن ذلك المطاع حينما يفرض طاعته على الناس بغير تصريح من الشارع يعتبر ندا من الأنداد ومعبودا من المعبودات. ولهذا القرآن الكريم كان يندد بالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يسأل عدي بن حاتم، أو هو يسأل النبي صلى الله عليه وآله، يقول لما كانوا نصارى ما كانوا يعبدون رهبانهم، ما كانوا يسجدون لهم ولا يركعون لهم. قال بلى، ولكن إذا أمروكم بأمر فيه معصر كنتم تطيعونه؟ قال بلى. قال فتلك الطاعة. من أصغى لشيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. من أصغى لشيء فقد عبده، المقصود بالإصغاء يعني الانسجام مع المضمون. من قبيل الإنسان يسمع كلاما باطلا ينسجم معه، يلتزم ذلك الكلام، التزام الكلام الباطل تحدي لله عز وجل، منادده مضادده مشاققه لله عز وجل. وهكذا حينما الانسان يسمع كلاما شيطانيا ينسجم معه، يعني كل كلام لغير الله ومنافر لأمر الله تبارك وتعالى، يسمع الإنسان يصغي إلى إصغاء التزام وانسجام، يلتزم به ينسجم معه، يقول فقد عبده. فإن كان ينطق عن الله هذا الكلام، إذا كلام حق فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ولهذه الجهة تجد أن من جملة العوامل التي أدت إلى انحرافات خطيرة في تاريخ المسلمين، وعبارة عن ادعاء جماعات وشخصيات الطاعة على الناس بدون تصريح شرعي، يعني مثلا نسميهم مدعي الإمامة كذبا، جماعة دعوا الإمامة كذبا في التاريخ، من قبيل عبد الله الأفطح، من قبيل جعفر الكذاب وأشخاص آخرين، هؤلاء الذين دعوا الإمامة كذبا الشريعة المقدسة أدانتهم ونددت بهم واعتبرتهم منحرفين. لماذا؟ لأنه ادعى الواحد منهم أنه مفترض الطاعة بدون دليل بدون تصريح شرعي، فلهذا اعتبر منحرف. وإن كان قد يكون هو إسلامي في خطه، لكن طالما يدعي أنه مفترض الطاعة، يدعي الإمام بغير حق، يعتبر شيطانا يعبد من دون الله عز وجل. ومن هنا رويت هذه العبارة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تعبير عن عبد الله الأفطح، قال إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله، رغم أن عبد الله كان خط إسلامي، يعني كان ينوي إقامة كيان إسلامي، ولكن لأنه رفض الإمامة الشرعية المتمثلة بالإمام الكاظم سلام الله عليه، وادعى الإمام لنفسه كذبا، من هنا الإمام يعبر عنه يقول إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. إذن هذه مسألة خطيرة في واقع الأمر، ولهذا كانت قضية الولاية في الإسلام من القضايا الرئيسية والهامة، بحيث ورد في بعض الأخبار أنه ما نودي بشيء كما نودي بالولاية، كما نودي بشيء كما نودي بالولاية. لماذا؟ لأن الولاية إذا استقامت شرائع الإسلام، فرائض الإسلام، رسالات الله عز وجل، يعني الخط الذي تتولاه إذا كان خطا صحيحا وسليما سلم لك دينك، وإذا كان الخط خطا فاسدا ومنحرفا في الحقيقة خسرت دينك. من تبه جيدا، عندنا في بعض الأخبار ورد ما مضمونه حديث قدسي أنه تعالى يقول وعذبن كل أمة دامت بطاعة سلطان جائر وإن كانت صائمة مصلية، أنا أعذب لأنها دامت بطاعة سلطان جائر. ولا أرحمن كل أمة دامت بطاعة سلطان عادل وإن كانت هذه الأمة عليها ذنوب عليها معاصي، لكن طالما ساندت السلطان العادل العادل وقفت إلى جنبه في تقويم حكم الله تبارك وتعالى وإرساء قواعد الدين وتثبيت معالم الإسلام. هذا عطاء كبير. يقول وإن كانت مذنبة هذه الأمة أنا أرحمها، بخلاف تلك الأمة الصائمة المسلية التي دانت بطاعة سلطان جائر أنا أعذبها. تلاحظ أن الزهراء سلام الله عليها في خطابها تقول وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أماما من الفرقة. الله عز وجل إنما فرض طاعة أهل البيت ولاية أهل البيت عليهم السلام لأن هذه الطاعة من جهة نظام للملة، من جهة أمان من الفرقة، أمان من الفرقة لئلا تفترق الأمم إلى فرق ضالة فتهلك، لأن جميع ما عدا الفرقة الناجية كما جاء في الخبر المشتهر الذي يرويه السيوطي في تعدد الفرق أنها هالكة إلا فرقة واحدة، ما عدا الفرقة الناجية البقية يصير إلى هلاك. زهراء تقول أن إمامتنا أمان من الفرقة، الفرقة تعني الانحراف، بعد طاعتنا نظام للملة وبدون هذا النظام الذي يقود لأمر المسلمين لشؤون المسلمين طبيعي تمزق الأمة الإسلامية وتدعس أحكام الإسلام، وكما حصل هذا في مجريات تاريخية معينة المسلمون إلى الآن يعانون من جراء كثير من الانحرافات القيادية التي حصلت في تاريخ المسلمين حينما تولى أمثال معاوية وأمثال يزيد الحكم وأصبحت ولاية الأمر بأيديهم، كم أمعنوا في إذلال المسلمين وفي سحق مبادئ الإسلام وفي ارتكاب الجرائم والعظائم، بحيث كان يدخل شاعر المسيحي على هشام بن عبد الملك فيشتم رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعترض عليه هشام، يعترض عليه زيد الشهيد فيلتفت إليه ويقول له يعني زيد إلى ذلك الشاتم قال أما لو استطعت لاختطفت روحك من جسدك. يلتفت له هشام إلى زيد بدل ما يأيد زيد لأنه رد الشاتم، بالعكس يندد بزيد يوبخه يأنبه يقول له لا تؤذي جليسنا، انتبه، يشتم رسول الله ومع ذلك عبر عنا جليس محترم لا يؤذى. إذن الولاية حينما تكون عند غير أهلها وتخرج عن نصابها الحقيقي والشرعي تجد أنها في واقع الأمر تؤدي إلى فساد عظيم في أمر الدين وفي أمر المسلمين، وهذا ناشئ من طاعة لغير مطاع، من طاعة لغير أهلها تؤدي إلى هذه المضاعفات وإلى هذه المفاسد. طبيعي من حيث التسلسل الطاعة أول ما تبدأ بالله تبارك وتعالى كما في الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله عز وجل بدأ بطاعته لما ذكرنا باعتبار أنها من شؤون الربوبية، يعني كما أن الخالقية من حيث المبدأ لله، الرازقية من حيث المبدأ لله، كذلك الولاية من حيث المبدأ لله تبارك وتعالى. ما يمكن لأحد أن يخلق إلا بإذن الله. عيسى كان يخلق من الطين كهيئة الطير ينفخ فيه فيكون طيرا ولكن بإذن الله، وهكذا ما يمكن لأحد أن يرزق من قبيل أن الأب رب الأسرة ينفق على أسرته لكن برزق الله وبتمكين الله، لولا أن الله يمكن الأب لا يتسنى له أن يرزق أطفاله أن يعطي أطفاله وعياله. كذلك كما أن الخلق بتمكين الله والرزق بتمكين الله كذلك الطاعة والولاية يجب أن تكون بتفويض من الله وتفويض من الله عز وجل. ففي البدء أطيع الله، وكل طاعة يجب أن تنتهي إلى طاعته عز وجل، ولا توجد عندنا طاعة لغير الله عز وجل بدون إذن من الله وبدون أن تنسجم مع أمر الله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة. ولهذا الأخبار الواردة لما نمحصها وننقعها من جملة وسائل التمحيص أن نعرضها على الكتاب، لأن الكتاب كلام الله، فما وافق كتاب الله من الأخبار أخذنا به، وما خالف كتاب الله رفضناه حسب القاعدة، استنادا إلى هذا المبدأ، إلى مبدأ علوية القرآن. القرآن يملك علوية، يعني يملك العلو، أنه فوق كل كتاب، كلام فوق كل كلام. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. طيب، أطيع الله في البدء، تبع طاعة الله بأي شيء. طاعة الله عنوان عام في كل جوانب الحياة، طاعة الله تتجسد، يعني ما تختص بأن الإنسان يؤدي طقوس شعائر معينة وتنتهي المسألة. طاعة الله بتنفيذ أوامر الله عز وجل. أوامر الله وين؟ أوامر الله ليست فقط في المسجد، ليست في الحسينية والمأتم، أوامر الله ليست فقط في البيت، أوامر الله في كل جوانب حياتك. أنت وانت تشتغل موظف، جملة أوامر تنظم وظيفتك دينية، تقول لك هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يحل وهذا لا يحل، هذه أوامر لله. أنت وين في معسكر، جملة أوامر تقول لك هذا يحرم وهذا يحل وهكذا. وين تكون في الشارع، جملة أوامر أيضا تخاطبك، مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهكذا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأينما كنت توجد طائفة من الأوامر تخاطبك، فإذا أنت وين ما تمشي لابد من أمر رباني يخاطبك موجه إليك. تكون في السوق أيضا توجد أدلة شرعية تقول لك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تكون في الأسرة تقول لك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فحيثما تذهب الشريعة لاحقت بالأمر والنهي، طاعة الله عز وجل في كل هذه الأمور، لا في بعضها دون البعض الآخر. الشخص إذا ضعف في الطاعة فهو عاصي، من سمي طاعة، هذه قضية عرفية الآن. الآن لو أن الجندي أطاع آمره 99% وعصاه في 1%، يعبر عنه متمرد، فليطيع 99 أمر، لكن يتمرد في أمر واحد يعبر عنه بأنه متمرد، ليس كذلك؟ كذلك حينما الإنسان العابد المكلف يطيع الله في كل شيء لكن يعصيه في مسألة واحدة، نعبر عنه بأنه متمرد، ما يعبر عنه بأنه عبد طائع لله، ما يعبر عنا بأن عبد صالح، هذا عبد طالع وليس بطائع. عبد الطائع إذا التزم بتمام أوامر الله تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن ما يصير مؤمن بتمام المعنى، العادل ما يصير عادل بتمام المعنى إلا أن يقلع عن المعاصي، انتبه جيدا، بتمامها يقلع عنها، نسميه عادل. إذا صار عادل تقبل شهادته. طبعا في الباطن الله أعلم بحاله، الله عز وجل كلفنا في الظاهر، في ظاهر حاله إذا لم يرتكب فسقا نسميه عادل، نقبل شهادته، نصلي خلفه، منتبه جيدا. فلاحظ أن صفة العدالة تحتاج إلى أن يطبق نفسه على كل أحكام الدين بسرعة. فالقضية صعبة، لكن لكي يكون فاسق ما بها تلك الصعوبة، ذنب واحد يرتكبه فسق خلاص صار فاسق. انت في 99 أمر رباني هو طاع، لكن في واحدة يخالف يصير فاسق. الفسق سهل أنه الإنسان والعياذ بالله يصير فاسق، لكن مو سهل يصير عادل. لكي يصير عادل يجب أن يطبق نفسه على تمام أحكام الإسلام. فمن هنا الله لما يقول أطيعوا الله يريد الطاعة بإطلاقها بتمام معانيها. جد أطيعوا الله وبعد وأطيعوا الرسول، هذه الطاعة الثانية التي رسمها القرآن الكريم لأنها منتهية إلى طاعة الله عز وجل. يعني أن الرسول بماذا يأتي؟ الرسول يأتي بحكم الله بأمر الله ونهيه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعبر عنا أنه سفير الله إلى خلقه، هذه وظيفة رسول الله. ما عند شيء من نفسه ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولهذا كانوا يطلبون من النبي أشياء، الرسول يقول لهم أنا أنتظر أمر السماء، أنتظر أمر الله عز وجل. سماء إذا ما صدر لأمر بشيء أنا ما يمكن أن أفعل شيئا إطلاقا خارج عن إذن الله وتصريح الله لي، فلا بد أتغير بما يأمرني الله تعالى به، ما يأتي بشيء من عنده. فلهذا تجب طاعته. انتبه لزين إلى هذه النقطة، هل يعقل أن الله عز وجل يأمر بطاعة عاصي؟ هل يعقل أن الله عز وجل يأمر بطاعة إنسان يجوز عليه الخطأ، تجوز عليه الخطيئة، يجوز عليه الذنب، تجوز عليه المعصية، يغضب لغير الله، يرضى لغير الله؟ هذا يعقل الكلام؟ هل يعقل أن الله عز وجل يكلفنا بطاعة إنسان من هذا القبيل؟ وما يعقل هذا الكلام. بل لما ترجع إلى بعض الأحاديث وبعض الأخبار الواردة اللي تصور شخصية النبي صلى الله عليه وآله، صورها بأنها شخصية يمكن أن تغضب لغير الله والعياذ بالله، تصورها أنها شخصية يمكن أن ترضى لغير الله، شخصية يمكن أن ترتكب المخالفات مثلا، يمكن أن ترتكب الباطل. نعم، يصورون أن هذه الشخصية تمارس الباطل، فيدخل بالأثناء رجل فعندئذ يقول الرسول كفوا فقد جاء رجل لا يحب الباطل، فيطلع النبي يعني يحب الباطل بينما ذاك الرجل ما يحب الباطل. الرسول مثلا ينقل عنا أيضا أبو هريرة يقول أنه كان ربما لعن إنسانا غير مستحق، فيقول إذا لعنت واحد غير مستحق للعنة اللهم اجعل ذلك رحمة له. فيصورون أن الرسول يمكن أن يغضب لغير الله ويلعن غير المستحق، وهي هذه ترى الهدف منها يعني الدفاع عن أشخاص لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لعنهم بحق ولعنهم ثابت، فشلون يدافعون عنهم؟ ما يقدرون يقولون مثلا أنه الرسول، يعني ما يلتزمون بهالمعنى أنه الرسول معصوم وما يمكن يلعن أحد بدون حق، ولابد لما لعن فلان لعنه بحق. هذا ما يحكيه الحكاية، ليش؟ يخافون على فلان يصير عليه إشكال، مو شكل بس النبي يصير عليه إشكال ما يخالف. أنت بجيبه شلون الإشكال يجي عن النبي؟ يقول لك مو مشكلة النبي بشر يعني عادي ممكن أنه يغضب لغير الله ويلعن فرد واحد غير مستحق. فالطعن برسول الله عندهم أسهل من الطعن في فلان وفلان. لاحظ يقول لك بلي ثبت أن لعن معاوية، لكن هذا لعنة معاوية رحمة. ليش رحمة؟ لأن الحديث يقول أن إذا لعنت واحد اللهم اجعلها رحمة له. جد فحين ذرعت كل رحمة قلنا إذا هالشكل فخلي النبي عنهم كلهم يلعن الأول والتالي حتى تصير رحمة إلما للأول والتالي. انتبه جيدا. بخلاصة رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يأمر الله تعالى بطاعته ويقول وأطيعوا الرسول ما ممكن الالتزام عقلا ونقلا ما ممكن الالتزام بأن الله يكلفنا بطاعة نبي يجوز عليه الباطل يجوز عليه غير الحق يجوز عليه أن يجور يجوز عليه أن يعصم ما ممكن. فلا بد لما أمرنا بطاعته لا بد وأنه مصون من الخطأ والخطيئة معصوم من الباطل معصوم من الجور. وإلا الإشكال يرد على الله عز وجل ما ممكن الله يكلف بطاعة إنسان يقارف الباطل ويأتي الباطل. فثبت من وجود طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أنه معصوم لأن لا يؤمر بطاعة غير المعصوم. زين وأطيع الرسول ثم ماذا؟ وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من؟ ورد عندنا روايات عديدة مثلا روى الحاكم في المستدرك والنسائي وجماعة آخرون هذه الرواية عن أحد الصحابة عن بريدة. بريدة يقول سافرنا مع علي بن أبي طالب عليه السلام كنا مجموعة من الصحابة وكنا جماعتين جماعة كانت بزعامة علي عليه السلام وجماعة كانت بزعامة خالد بن الوليد. الرسول صلى الله عليه وآله قال إذا افترقتما فخالد على جماعته وعلي على جماعته كل واحد هو يشرف على جماعته مسؤول عن جماعته. إذا تفرقتما كل واحد راح صوب لكن إذا اجتمعتما فعلي ولي على الكل. انتبه جيدا القيادة تكون بعلي سلام الله عليه. يقول في الطريق كان يصير بعض الملابسات بعض النزاعات فلما رجعنا شكونا عليا الى رسول الله صلى الله عليه وآله. الامام علي كان معروف عنا انه شديد في ذات الله لا يساوم لا يداهن ما يجامل معروف عن امير المؤمنين صلى الله عليه وآله. يعبر عنا الرسول انه الخشن في ذات الله تعالى. هذه الصفة ما كان يطيقوها بعض الاشخاص لا يتحملون هذا المعنى هو تنقل عنا الكلمة انه ما ترك لي الحق من خليل. انتبه امرني رسول الله صلى الله عليه وآله انا اقول الحق ولا اخاف في الله يوم تلائم ولقد قلته فما ترك لي الحق من خليل. ولهذا انتوا واضح عندكم لما تراجعون كتب الصحابة تلاحظون نوع انكماش من علي بن ابي طالب سلام الله عليه. يعني 100,000 تقريبا كان عدد من حضر يوم الغدير 100,000 لكن لما ترجع الى الاشخاص الذين كانوا يدافعون عن علي سلام الله عليه يتبنون اطروحة الامام علي يطرحون قيادة الامام علي يعني يتبنون قيادته وامامته قلائل. وهذا يلفت النظر ليش الناس بالشكل ترى هذه مسألة زعزع اصحاب النفوس الضعيفة. قد قسم من الناس يقول لك ليش يعني يعني انت تدري الناس يتأثرون بالرأي العام بالجمهور العام يعني فر الشخص مثلا على سبيل المثال يحضروا له 10,000 نفر يتبنوه 10,000 نفر وفرد واحد 100 يطوا اصواتهم طبيعي يعني الناس عامة الناس وبيتأثرون بالعدد الكبير. انتبه جيدا ان ظلم امير المؤمنين ظلم لأبيهم وفرد واحد 100 يطوا اصواتهم طبيعي يعني الناس عامة الناس وبيتأثرون بالعدد الكبير. انتبه جيدا ان ظلم امير المؤمنين ظلم لأبي وامي بهذا المعنى. والسر في ذلك ان غالب الناس احباب التسهيلات. انتبه الى العبارة احباب التسهيلات. الناس نوعا بودها الخصم في كل شيء مو بس تخصم له في البيع والشراء، لا تخصم له حتى بالدين، يقول لك اعمل لي خصم. ما في يا رب كل احكام الدين صعب عليه. علي بن ابي طالب ما كان عنده خصم، هذه المشكله. ما يتساءل ابدا. ربما اشخاص اخرون مثلا يقول لك لا، هذه المساله كانت على عهد رسول الله لكن انا احرمها. هذه كانت محرمه على عهد النبي انا احللها. يعني يعمل لك تسهيلات، يسوي لك شويه تنزيلات، يعمل لك خصم. اما علي بن ابي طالب ما عنده خصم. هذه فرد مشكله. طبيعه عامه الناس هالشكل، قسم ما تفرق عنده. يعني يقول لك السامة لازم كلها، كلفة 90% مشي مشي يمشي الحال. فلهذا لما توصل علي بن ابي طالب يقول لك هذا اذا يتولانا يحملنا على المحجة البيضاء، يوقفنا على الحدود، ما 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 نتحمل ابدا. لهذا قعدوا له ركبة ونص يعولون دون وصول الى الخلافة. يعني بكل جهدهم حاولوا منعه من الوصول الى الخلافة. وعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله، يقول له ابن مسعود، يقول أنا والله لو وليتموها عليا لحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم ولا أراكم فاعلين. نعم، على أي حال الحساب على الله. هذه من المشكلات. وأشخاص كثار على مذهب علي الظلمة أيضا، وإلى يومك هذا، في يوم إلى يومك هذا تتصور بين يعني مذهب ومذهب، لا حتى في المذهب الواحد، حتى في المذهب الواحد ربما التباعد. شخص يتهاون يداهن في دينه، وشخص ما يداهن، بقي حدي جدي، الناس تميل الى ذاك المتهاون اكثر. ما يتحملون هذا الانسان اللازم الخط المعتدل والمستقيم عن حدود، ما يتحملون نوعا ما يتحملون. شوف انت الاصوات في عالم الاسلام كل من تعطى. الاسلام مظلوم الى اليوم، اهل الحق مظلومون في واقع الامر، وسيد المظلومين في هذه الامه علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه. فاشتكوا الى الرسول صلى الله عليه واله، اجى بريده قال يا رسول الله نشكو اليك عليا، يقول فاستبان الغضب في وجه رسول الله الى درجة يقول انا ارتبكت من شدة غضب النبي، وقلت يا رسول الله، رواية النسائي يقول وقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ بك، يعني اعذني انا اعوذ بالله من غضبك، انا غضبتك. التفت الي يا رسول الله قال ماذا تريدون من علي، ماذا يريدون من علي، أما علمتم أنه ولي كل مؤمن بعدي. هذه عبارة الرسول. أما علمتم أنه ولي كل مؤمن بعدي. يا بريدة لا تقع في علي مرتين، يقول كررها، لا تقع في علي مرتين كررها، وعلي ولي كل مؤمن بعدي مرتين كررها. رواية النسائي ورواية الحاكم. جل أرجوك هذا دليل واضح على إمامة علي. الله ما أدري ويا من تحكي عليه، من تقرأ زبورك يا داود، والله مشكلة. إنسان ما يفكر بموقفه أمام الله عز وجل، بكرة إذا راح إلى القبر ينفع فلان وفلان، أو ينفع كونه على الحق. الله إذا يوقفك يقول لك هذا ورد عندك مش صحيح. الرسول بصحيح العبارة وفصيحها يقول لا تقع في علي فإنه ولي كل مؤمن بعدي. طيب أليس هذا دليلا صريحا واضحا؟ نفس القصة لكن يرويها عمران بن الحصين، ولعله قصة ثانية، ومن جملة من رواها عن عمران بن الحصين. وعمران من المتهمين على علي، كان معروف من المنحرفين عن علي عمران. يروي عن الترمذي هذه القصة، يقول أنه ذهبنا مع علي عليه السلام فاشتكى أربعة من أصحاب رسول الله عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس الشيء، سفرة وصار بها ملابسات، رجعوا اشتكوا عليا إلى النبي. ما يسمي الأربعة من؟ ما أدري، إن شاء الله يوم القيامة يبين. يقول اشتكوا هذا الرضع عليا الى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الرسول مرتين او ثلاثة قال ماذا تريدون من علي، ماذا تريدون من علي، ماذا تريدون من علي، اما علمتم انه ولي كل مؤمن بعدي، اما علمتم انه وليكم بعدي. في مجمع الزوائد يرويها عن وهب ابن حمزة او حمزة ابن وهب على ما بذهني يروي هذه القصة، لكن يرويها في سفرة اخرى، ذيك السفرة الاولى سفرة اليمن يعبرون عنها السفرة اليمنية. قصة مجمع الزوائد الهيثم من علماء سم الكبار في مجمع الزوائد، يقول هذا الراوي يقول ذهبت مع علي من المدينة الى مكة، فلما رجعت شكوته الى رسول الله فقال لا تقع في علي، يعني لا تطعن في علي، لا تقع في علي فانه وليكم من بعدي. هذا المعنى الذي ورد، طبعا ورد نفس الحديث لكن بدون قصة، ايضا رواه اخرون. هذه الكلمات صريحة في انها تفسر المراد من قوله جل وعلا وولي الامر منكم فانى يؤفكون، انى يتاه بهم، لماذا الضياع والتيه ابعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ابعد ذلك نعم تصور يعني طريقة صحيحة، انسان اذا خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله يمكن يحصل طريق صحيح، هل بعد الحق، هل بعد الهدى الا الضلال، وهل بعد الحق الا الباطل، صحيح فصيح. واولي الامر والرسول يفسر لنا اولي الامر. الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ومن علماء الجمهور الكبار، الحاكم الحسكاني يروي تقريبا ثلاث روايات او اكثر من ثلاث روايات في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله سأله علي عليه السلام عن اولي الامر قال انت اولهم. روايات اخرى تقول ان الرسول، رواية عن جابر الانصاري تقول عدهم 12 بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بعلي وختما بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فضلا عن ذلك فان اليوم الذي شاد فيه النبي صلى الله عليه واله بناء الولايه بصحيح العباره واشاد بامامه علي عليه السلام هو يوم الغدير. قام النبي كما يقول حمداني في ميميته يوم الغدير، قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والاملاك والامم، فصيروا امرهم شورى كانهم لا يعلمون ولاة الامر اين هم. حينما اعلم النبي العباره صريحه فصيحه، انا ما ادري بعضهم لما يناقش في كلمة المولى للأسف الشديد أن يعمى عما قبلها وما بعدها وعن الظرف. عبارة المؤرخين والمحدثين كمسند أحمد لما يروون حديث الغدير قصة الغدير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بحديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي يا حبيبتي، هذه نقطة. وثنى بأن ناشدهم، ناشد المسلمين، ناشدهم قال لهم من أولى بكم من أنفسكم، قالوا أنت يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه فعلي المولى. أليس هذا التقديم الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي هو اسألهم من أولى بكم من أنفسكم، أليس هذا دليلا صريحا على أن المقصود بالمولى ولي الأمر، ليس المقصود بالمولى مجرد الناصر والمعين، ذيك مسلمة كل مسلم هو ناصر المسلم ومعين المسلم. من أولى بكم من أنفسكم، وكم اهتم رسول الله في ذلك اليوم. لاحظ عبارة أحمد غير أحمد، هذا شيء ملفت للنظر، النبي ما جمع المسلمين بهذا الشكل وبهذا النحو والاهتمام كما جمعهم في يوم الغدير. في ذلك اليوم يقول أن الرسول أول ما وصل إلى منطقة غدير خم نزل فانتظر المتأخر واسترجع المتقدم، رد المتقدم، يعني الذين تقدموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتدرون النبي وين كان؟ كان في طريقه من مكة والمدينة، فأرجع المتقدم وانتظر المتأخر، اجتمعوا تكاملوا 100,000 أو يزيدون، أقل رواية 70,000، نعم، جمعهم ورفع عليا صلوات الله وسلامه عليه، رفعه بيده بربعه، يقول صاحب الرواية حتى بدا بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، رفعه أمام الملأ وسألهم، أخبرهم أنه سيرحل إلى الله، ثم قال إني تارك فيكم الثقل أن تتولوا عترتي، ثم قال ما ولا بكم من أنفسكم، قالوا أنت، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ويوم الدوح رحمه الله الكميت يقول ويوم الدوح دوح الذين هم من أمام دخل ولا يتلوطع، ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها خطرا مبيعا، ولم أرى مثل ذاك اليوم يوما، ولم أرى مثله حق وضيحة. لا فقط ضاعت خرجت من عليل، لاحظ خرجت بيد من وقعت، وقعت بيد من يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. المأساة هنا يقتل يزيد رأس الحسين سلام الله عليه، يضربه بالصوت وهو يقرأ أبيات عبد الله بن الزبعرة، ليت أشياءي ببدر شهد، جزع الخزرج من وضع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا من بدر فاعتدل، لست من خندف يهدد، إنما أنت من بني أحمد، مش عندك مع بني أحمد، تطلبهم بأيها، إن كانوا قد قتلوا آبائك وأجدادك قتلوهم لأنهم كانوا مشركين، قتلوهم بأمر الله ورسوله، يعني ما قتل أحدا إلا بأمر الله وأمر رسول الله، ولكن يوم بيوم بدر، مما يعني أن يزيد كان يعيش الحنين إلى الجاهلية وإلى أيام الشرك، وأنه لم يتغلغل الإسلام في قلوب الأمويين أبدا، لست من خندق، لم أنتقم من بني أحمد، ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقف عند هذا الأمر أبدا، ماذا صنع بعائلة رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك المخدرات؟ واقعا هذه قصة فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما في مجلس يزيد، قصة تفجع الفؤاد وتفط القلب. واقع صور هذه الطفلة الجليلة اليتيمة المخدرة التي عاشت في بيت العز والعظمة والشرف، وإذا بها في مجلس يزيد، يقوم رجل من أوباش أهل الشام فيطلب من يزيد أن تكون فاطمة بنت الحسين خادمة في بيته. شو تصور المنظر هذا؟ قام رجل شامي وقال يزيد هب لي هذه الجارية، مشيرا إلى فاطمة، تقول فاطمة فتبت وتعلقت بثياب عمتي زينب سلام الله عليها، وقلت لها عم زينب أوتمت ثم أستخدم بعد والدي أبي عبد الله، قالت لها زينب عليها السلام بني ما جعل الله له ذلك ولا يمين فاسر يزيد، سعد الله هذه اليتيمة حينما طلب ذلك الشام من يزيد أن تكون خادمة في بيته، ارتعدت فرائصها، لمن تشكو همها؟ ترى أمامها رأس أبيها وعمها عبد الفضل العباس، عمي تلتهب القلب نار، يا عمي ما يشوفه لما سمع يزيد كلام زينب قال لها إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل ما فعلت، يعني يمكن أن أجعلكم خدم في بيوت أهل الشام. الله أكبر. قالت أبو زينب ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها يزيد إنما خرج من الدين أبوك وأبوك. قالت له زينب عليها السلام بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما، لكنك غير مسلم يا يزيد إن كنت مسلما. فقال لها يزيد اسكتي يا عدوة الله. عز عليها أن يخاطبها يزيد بهذا الخطاب. قالت له يزيد سلطانك وتشتم وانت ظالم، ولكن اين عن الرشود من اهل هاشم، اين عن الحماة من اهل هاشم، اين عن تلك الرشود الظلام، والعمل عمل عملها ويزيد الراد هويانه، عملها يشحال الماء الوالد، عملها ولها ولد وكان زينب عليه السلام تكابد آلام الأطفال. صار بعد ذلك يقولون قام الشامي مرة ثانية وقال يزيد هل لي هذه الجارية؟ قال له يزيد ريحك وعرفتها؟ قال لا. قال هي فاطمة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قال الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله؟ قال بلى. قال سود الله وجهك يا يزيد، أتقتل ذرية رسول الله وتقول أنهم خوارج؟ والله ما جبتها خادمة إلا لظني أنهم خوارج. ويعك ماذا صنعت؟ فقال له عندئذ يزيد بن معاوية قل ما شئت فقد قتل حسين وآل حسين. يقولون أن هذا الرجل الشامي لما اعترض على يزيد أمر يزيد بقتله فقتل. وبعد من مصائب الأطفال أطفال الحسين يذكرون قصة إحدى بنات الحسين، بعضهم يقول سكينة، يقولون سكينة لما كانت في خليفة يزيد بن معاوية كانت تبكي بكاء مرة. دخلت عائلة يزيد على عائلة الحسين، بنت من بنات يزيد دخلت رأت سكينة وقد اشتد بكاؤها. قالت لها ردت لحالها، قالت لها هل لك حاجة فأقضيها؟ قالت إني أحب أن أنظر إلى رأس والدي الحسين. فأقبلت بنت يزيد أخبرت أباها، فقال يزيد خذوا لها رأس أبيها الحسين. يقولون أن هذا الشخص اللي جاب الطشت اللي به الرأس اشتبه، لم يأتي برأس الحسين، جاء برأس آخر. لما وضع الطشت بين يدي سكينة رفعت الغطاء وإذا بها ترى رأس عمها أبي الفضل العباس. أكبت عليه تنادي أي عما أيها العباس من بعدك وضيعتا، تقل شنونا ومتك وحنا نسبينا وعدوانك يا عم الطوح بينا، مهور مذلة وعزيزتك مسكينا وظلت بعد عزها مربط الراس. بأبيه ولا يرى، فرج عنا يا الله بحوائجنا، شافي مرضانا وبلغ أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله.